بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن الروايات التي تكفلت مثل هذه حالات، الحالة السياسية أو الحالة الاقتصادية، الحالة الدينية، أظهرت شيئا مهما، وهو ما هو دواء الظهور. لماذا يظهر إمام مصلح لابد أن يصلح الأوضاع؟ أي أوضاع؟ الروايات التي تتحدث عن هذه الأوضاع لابد أن تكون أوضاعا سلبية. وهذه الأوضاع هي ليست أوضاع إنسانية في الحقيقة، إنما أوضاع هي خلاف ما يعتادها الإنسان. حالة التعايش السلمي مفقود، الأمن مفقود، الحالة الاقتصادية حالة مأساوية، وجود حالات من الفقر في كل منطقة من مناطق العالم، الحالات السياسية تتصاعد من أجل وجود مصالح شخصية معينة، كل ذلك في الواقع يؤدي إلى شرط مهم، وهو شرط الظهور. هذا الشرط كما هو معلوم هو وجود حالة الظلم والجور والعدوان وعدم المساواة وعدم التعايش السلمي وعدم الأمن، فقدان الاستقرار الاقتصادي إلى آخره من الدواعي التي يتوجه الإنسان بذاته إلى وجود مصلح يبحث. يعني الذهنية الإنسانية دائما تبحث عن وجود المصلح الذي ينقذها مما هي عليه. الأوضاع التي تشرحها الروايات تشير إلى أن هناك دواع تهتم هذه الروايات بذكر هذه الدواعي، ومعنى أن الإمام عليه السلام يظهر بمعنى أن هناك مصلح يظهر، بمعنى أن هناك حالة منقذ، حالة إنقاذ للأوضاع التي يعيشها العالم. لذلك نجد أن الروايات قسمت هذه الدواعي، ويعني استشفت هذه الأوضاع التي سيعيشها العالم مستقبلا، يعني مستقبلا مستقبلا عن النص، يعني ما سيأتي أو قبيل الظهور أو قبل الظهور بقليل أو بكثير. لذلك سنجد أن بعض الروايات تتحدث عن فترة زمنية هي ليست قريبة إلى يوم الظهور، ولكنها قريبة نوعا ما عن يوم الظهور،
أو تعطي صورة،
تعطي صورة معينة للمجتمع الذي سيكون ما قبل الظهور، المجتمع الذي سيستقبل وطوحة الإمام المهدي عليه السلام. هو مجتمع يعاني من الحالة السياسية، من الشتات السياسي، من الوضع السياسي، من التمزق السياسي والأمني، الوضع الاقتصادي المنهار إلى آخره. كل هذه الدواعي تدرسها هذه الروايات لتعطي حالة استشرافية لما سيحصل مستقبلا. لذلك نجد في الواقع أن مثل هذه الأحداث أو هذه الأوضاع التي يعيشها العالم هي ما تستدعي ظهور منقذ ومصلح، وهو الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن هذه الروايات اهتمت يعني بالشكل السياسي أو في الأطروحة السياسية الوضعية التي سيضعها هؤلاء الحكام مثلا، أو تقتضيها الحالات السياسية الاستثنائية على أقل تقدير. ثم هناك مجموعة من الروايات تتحدث عن الوضع الأمني، ما يعيشه المجتمع، ما يعيشه الفرد المؤمن، ما يعيشه المجتمع الذي ينتظر الإمام عليه السلام. ما هو المجتمع؟ كيف حال المجتمع؟ الحالة الأمنية، التدهور الأمني، الوضع الأمني، الوضع الأمني العالمي، الوضع الأمني الإقليمي، الوضع الأمني في منطقة الظهور، كيف سيعيشها المؤمن، كيف سيتعامل معها ويتعاطى معها المنتظر. لذلك نجد أن هذه الروايات أيضا استقطبت الحالة الأمنية وأعطت ملفا خاصا بالوضع الأمني. هناك أيضا مجموعة من الروايات سنتعرض إليها إن شاء الله في حلقة بإذن الله تعالى. أيضا نتعرض إلى روايات الحالة الأخلاقية. الحالة الأخلاقية اهتمت بها الروايات وجعلتها داعي من دواعي ظهور منقذ ومصلح للوضع الأخلاقي، للوضع الأخلاقي الذي يعيشه الإنسان حقيقة. القيم الأخلاقية المفقودة أو القيم الأخلاقية المستوحاة من الحالات اللا إنسانية. هذه مجموعة. المجموعة الأخرى من الروايات الحالة الدينية. ما هي الحالة الدينية التي عليها مجتمع ما قبل الظهور؟ هل ستكون هذه الحالة الدينية هي حالة يعني عقلانية أو تتماشى مع الدين أو أنها فعلا دينية أو أنها تعطي الرغبة الأكيدة للمؤمن بأن يعيش في حالة أمن وأمان؟ ولذلك نجد أن كثير من الروايات تتحدث عن الفقيه أو عن العالم أو عن المؤمن أو عن الحالة الدينية أو عن معنى العبادة إلى آخره. هذا من جانب. جوانب أخرى، الحالة الثقافية، الحالة العمرانية إلى آخره، من الحالات التي سيعيشها المجتمع الإنساني. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتعرض إلى الوضع السياسي، ما هي الحكومات التي ستقوم ما قبل الظهور، يعني
شكل
الحكومات ما هو، طابع الحكومات ما هو، الطابع السياسي لهذه الحكومات، كيف يعيش المؤمن أو كيف يعيش الإنسان بصورة عامة، كيف يعيش الإنسان تحت ظل حكومات معينة، ما هي هوية هذه الحكومات؟ هل هي الهوية العادلة؟ هل هناك يعني حالة من العدالة تعيشها هذه المنطقة من الظهور أو العالم كله؟ نجد أن الروايات ستقدم قراءة، في الواقع هذه القراءة هي قراءة الحالة الاستبدادية للحكومات التي تعيش أو تسبق الظهور. الروايات تعطي انطباعا يعني للأسف الشديد انطباعا ليس جيدا عما يعيشه المجتمع، حالة الظلم، حالة الجور، حالة الاستبداد السياسي. وطبعا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله سيبدأ بفتح هذه الملفات، يعني هو أول من يبدأ بفتح الملفات السياسية هو النبي صلى الله عليه وآله على أساس تداعيات قادمة ما بعد وفاته وما بعد رحيله. ماذا سيكون؟ هل سيكون النظام السياسي الذي يعيشه المجتمع الإسلامي مجتمعا ناضجا كما أراده النبي صلى الله عليه وآله، كما أوصى لخليفته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ وعندنا كثير من الروايات وكثير من المعطيات التي يتعامل مع الإنسان المؤمن في كل ثقافاته وكل توجهاته. نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابد أن يكون هو بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذه الروايات بين الفريقين، موزعة بين الفريقين بالتساوي بحمد الله تعالى، يعني بين الشيعة وبين أهل السنة. نجد أن الروايات التي تشير إلى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الوصي من بعد النبي صلى الله عليه وآله، روايات منذ أول دقيقة من حركة البعثة النبوية، وهو يوم الدار. وهو حدث مهم، يعني حدث يقرأه المسلمون حدثا تاريخيا مهما ومعطى تاريخيا مهما. المسلمون حينما يتعاملون مع حديث الدار، أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى المسلم، أوصى من كان يعني في مجلسه وهم أعمامه، قال بالتوحيد، أوصاهم بالتوحيد وأوصاهم يعني باتباع نبوته والإيمان بنبوته والإيمان بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الدقيقة الأولى. والدقيقة الأخيرة حينما أراد أن يكتب كتابا لن يضلوا من بعده أبدا. الحالة الحاكمية، يعني الحالة السياسية، أراد أن يرسمها النبي صلى الله عليه وآله بيده الشريفة، لكنه للأسف الشديد رسمها ولكنها يعني قرأت ولكنها لم تطبق. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله سيستشف المستقبل. ما هو المستقبل؟ سيعطي انطباعا واضحا عن المستقبل، رؤية واضحة عن المستقبل. لذلك يقول صلى الله عليه وآله: تمتلئ الأرض ظلما وجورا حتى يدخل كل بيت خوف وحرب، فيسألون درهمين فلا يعطونه. طبعا لذلك سيرسم حالة يعني الفقر وحالة التشظي في الحياة الاقتصادية، في الحياة المعيشية، في الحياة المادية، ثم بعد ذلك يرسم ما هو الطابع السياسي أو الطابع الحاكمي. يقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل، ويقول بعد ذلك: سيكون من بعدي خلفاء. يعني يرسم الصورة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وآله الآن في حالة إخبار وليس في حالة إنشاء. لا يريد أن يقول لا بد أن يكون من بعد خلفاء، لا يريد أن يقر هذه الحالة، لا يريد أن ينظر هذه الحالة، لكن يريد أن يخبر ما هو عليه المستقبل.
سيكون من بعد الخلفاء، ومن بعد الخلفاء قال من بعد الخلفاء أمراء. طبعا الأمراء كما هو معلوم إمرة المؤمنين، كما بدأت الخلافة يعني تسمية الخلافة عنوان الخلافة مصطلح الخلافة الخليفة الأول أبو بكر، ثم بعد ذلك الحالة الأخرى إمرة المؤمنين أمير المؤمنين هو الخليفة الثاني. لذلك بدأ مرحلة جديدة من الحكومات هي حكومات الأمراء، بعد ذلك حكومات أخرى، ومن بعد الأمراء ملوك.
لا.
ويقصد به معاوية بن أبي سفيان كما هو عندنا. يعني وعند الفريقين أن الخلفاء الخلافة من بعد الخلافة، الخلافة 30 عاما في رواية، ومن بعد الخلافة ملك عضوض سيكون ملوك، ومن بعد الخلفاء أو من بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة. ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. إذن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الحالة السياسية قراءة، أعطى قراءة للحالة السياسية التي سيكون عليها المجتمع الإسلامي. من بعده خلفاء، من بعد الخلفاء أمراء، من بعد الأمراء ملوك، من بعد الملوك جبابرة، يعني حالة الظلم والاستبداد تستشري، ثم بعد ذلك لابد من وجود مصلح، من وجود منقذ، من وجود مهدي كما هو عليه الروايات. لذلك نجد أن في روايات أخرى أن حالة الدولة، حالة النظام السياسي لكل دولة هو بقراءة النبي صلى الله عليه وآله، يقول فيكون أو يكون ولاة جورة وأمراء خونة وقضاة فسقة ووزراء ظلمة. هذا التقسيم يريد أن يعطي النبي صلى الله عليه وآله قراءة للمستقبل، ما ستكون عليه حال الحكومات. الحكومات سواء كان من بعد النبي صلى الله عليه وآله، الفترات التي تلت النبي صلى الله عليه وآله حتى يومنا هذا، نجد أن هذه الحالة التي قرأها النبي أو استقرأها صلى الله عليه وآله أعطت هذا الانطباع، انطباع حقيقة، انطباع يعني انطباع سلبي. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يعطي هذا الانطباع ينوه عن حالة الظلم والجور والعدوان التي ستستشري في العالم كله، ولذلك سيكون بعد ذلك لابد أن يكون منقذ ومصلح وهو الإمام عليه السلام.
نعم، يعني سأصل بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التشكيلة ألا هو الولاة، الأمراء، الخونة، القضاة، الفسقة، الوزراء، الظلمة، أعطى هذه يعني الملامح بالنسبة لشكل الحكومات. لو أردنا أن نبحث سماحة السيد عن القوانين التي ستتعامل بها الروايات الشريفة للسيطرة أو لنقول لقراءة المستقبل في يعني شكل الحكومات أو لنقول التصدي لهذه الحكومات صراحة سيد، بعد أن عرفنا أن شكل الحكومة وهوية الحكومة وطابع الحكومة الذي سيكون قبل الظهور سماحة السيد، هل أعطتنا الروايات الشريفة ملامح كيف نتعامل مع هذه الحكومات، ما هي ردود الأفعال من قبل مثلا الموالين بالنسبة إلى هذه الحكومات صراحة سيد؟ نعم
بالتأكيد، يعني أعطت يعني هذه الروايات رسمت الحالة السياسية وحالة الحكومات، وهذا طابع السداد الذي سيطبع هذه الحكومات، حالة الجور وحالة الظلم التي ستطبع هذه الحكومات. بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وآله يقرأ المستقبل، يقول في آخر الزمان أو سيأتي زمان، ويأتي زمان المقصود منه الزمان الذي يليه، يعني الفترات التي تليه
بعد كل هذا الفسق والجور والظلم والتسلط والعدوان وإلى ما آخره.
فلذلك يعطي النبي صلى الله عليه وآله هذه القراءة، ما هو إذن بعد ذلك حال المؤمن، كيف يتعاطى مع هذا الظرف السياسي أو ظرف الحكومات التي ستعطي هذا الانطباع. بالتأكيد لابد أن يستشعر المؤمن أنه لابد أن يسلك سلوكا موفقا حقيقة، وهذا السلوك الموفق أن يكون عليه الإنسان دائما، يعني المؤمن دائما في حالة شعور بأن هناك حالة ابتلاء وحالة امتحان. هذا الامتحان والابتلاء الذي يعيشه تعيشه الذهنية المؤمنة في خضم هذه السياسات الجائرة لابد أن تكون يعني عطاء فعالا يعني في التعاون مع الوضوح السياسي. لذلك نجد أن الحالة التي يعيشها المؤمن يعيشها بكل ترقب وبكل استعداد. كيف يتعامل مع العصر يعني في العصر الحالي؟ كيف يتعامل مع شكل الحكومات؟ كيف يتعامل مع الحاكم الظالم؟ طبعا حالة التقية وحالة الصبر التي يستشعرها المؤمن والإنسان الذي يريد أن ينتظر إمامه. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قدموا هذه القراءات، قدموها، وعلى المؤمن أن يكون دائما على يعني مواظبة وعلى تعهد مع نفسه ومع الله تعالى بأن يصبر وأن يثبت على الطريق المستقيم.
نعم أستاذ حسين، إذا يعني لو أردنا أن نرجع أيضا إلى الروايات وشكل ما رسمته لنا الروايات، هل رسمت لنا شكل الفئات التي ستكون بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة للمستقبل واستشرف المستقبل من خلال تلك الحكومات التي لم تلتزم بأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حدد وصيه؟ إذا لم يعني تتمسكوا بالوصي ستكون شكل الحكومات هي هكذا كما قسمت وصمح السيد خلفاء أمراء ملوك جبابرة. لو أردنا أن نبحث عن الفئات يعني سماحة السيد التي أعطاها النبي بالنسبة إلى ما سيكون دور الرجل، دور المرأة، دور إلى ما إلى وآخر.
طبعا حينما نقرأ الروايات نجد أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام الإمام أمير المؤمنين الأئمة الآخرين سلام الله عليهم أعطوا قراءة واسعة ومسحا شاملا للمجتمع الذي يكون آنذاك. حينما تقدم قراءة عن الحاكم السياسي أيضا تقدم قراءة عن المجتمع الذي يعيشه هذا الوضع. لذلك نجد أن مع وجود النظام السياسي الجائر أو الحاكم السياسي الجائر أيضا هناك يعني قطاعات من المجتمع ستعيش حالة الامتحان وحالة الظلم والجور، يعني هي التي ستساعد على حالة الظلم والجور. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سيعطي يعني قراءة للمجتمع الذي سيعيش يعني آخر الزمان، يعني نقول آخر الزمان يعني قبل الظهور.
نعم.
قبل الظهور، قبيل الظهور، العلم عند الله تعالى. قبل الظهور بعشر سنوات، قبل الظهور بسنة، قبل الظهور بمئة سنة، هذا كله يرجع عنه إلى الله تعالى. لكن أئمة أهل البيت عليهم السلام أعطوا هذه القراءة وهذا المسح الواسع. لذلك نجد في رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليأتين على الناس زمان يستبرق فيه الفاجر. طبعا حالة الاستبراق وحالة المجاملات الاجتماعية بحيث أن
على حساب
الدين وعلى حساب العقيدة وعلى حساب الأخلاق، نجد أن الإنسان الفاجر يعني يستغرق، يقال أنه مثلا يحسن المجلس بنفاته، بحالة الغيبة، بحالة النميمة، بحالة الاعتداء على أعراض الناس بالكلام، بحالة الاعتداء على أعراض المؤمنين حينما يواجههم بتهم معينة. لذلك نجد أن هذا الإنسان يستغرق ويقرب إلى وهذه حالة يعني حالة مهمة في الواقع.
نعم سيد عفان، يعني الآية الكريمة المباركة أشارت ربما إلى هذا النوع من يعني من العلاقات بين المجتمع الذي سيكون يعني استخف قومه فأطاعوه، لأنه يستخف نعم الحاكم،
استخفوا بالمعالم الدينية، استخفوا بالله تعالى لا سمح الله فأطاعوا حاكمهم، أطاعوا هذا الإنسان الأحمق الذي مثلا هو سواء كان إنسانا حاكما أو إنسانا يعني معروفا بحالة الفسق والفجور مثلا، لذلك يستضعف ويقرب ثم يقرب فيه الناجم بدون يعني معروفة حالة لا أخلاقية.
هذه
الفئات التي ستكون يعني فعالة في المجتمع أو سائلة في المجتمع، يعني يكون الذي يتعاطى مع المجتمع هذه المفاهيم: الفاجر يستغرق، الماجن يقرب، المنصف يضعف ويضعف المنصف، عجيب هذا يعني حالة يعني حالة حقيقة حالة مخوفة أن الإنسان المؤمن المتدين المنصف يضعف يزاح ويقرب إنسان المادن يقرب الإنسان الفاجر وهكذا. طبعا هذه الحالات التي قدمها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو هذه القطاعات الاجتماعية التي قدمها، هنا سؤال يأتي من بعض من يسمع ويسمع لحديث الإمام عليه السلام، فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ متى يكون هذا؟ هذا أمر يعني نسأل الله تعالى أن لا يجعله إن شاء الله أو لا يقربه أو لا نكون نحن أدواته، متى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما. طبعا حالة الأمانة، الأمانة المادية أو الأمانة الاعتبارية أيضا تؤخذ مغنما، بحيث أن الإنسان حينما يجد هذا أمامه في ظاهره أنه مؤمن ثم يستأمنه، سواء يستأمنه على ماله أو يستأمنه على وظيفة ما أو يستأمنه على منصب معين أو يستأمنه على ثقة معينة أو على صوت معين. احنا بالأمس يعني فرغنا من الانتخابات بحمد الله تعالى، وكل منا أدى واجبه الشرعي بأن صوت لأحد من يراه مؤمنا، من يراه صالحا، من يراه يعني كفوءا مثلا. هذه طبعا أمانة، أمانة أعطيت لهذا الشخص ولا بد أن يتحملها بمسؤولية وبثقة وبتدين أمام الله تعالى، على أن لا تؤخذ هذه مغنما، أن لا تكون هذه الحالة حالة غنيمة بحيث أنها يستغلها لحالة شخصية والوضع وظرفه الشخصي. لذلك نجد أن هذه الأمانة الاعتبارية لا بد أن يحافظ عليها. لذلك الإمام المؤمنين عليه السلام قوله ينطبق على الحالة التي نعيشها اليوم. يعني حالة التقل هي أمانة اعتبارية في الواقع، أمانة اعتبارية عرفية اجتماعية مقدسة في الحقيقة. فعلى الإنسان الذي تستودع فيه هذه الأمانات لا بد أن يكون أن لا يتخذ هذه الأمانات مغنما. إضافة إلى ذلك ولا أن تكون الزكاة مغرما. الإنسان الفقير حينما يكتفي بشيء من المال من الصدقات يكتفي بشيء يعني يقوته، أما أن يكون بعد ذلك أن يجتمع لديه مثلا من خلال الصدقة شيئا أكثر من
الترف
والثروة لا
مشروع،
هذه أيضا يعني مشكلة أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وأن تتخذ العبادة استطالة تفاخر، يعني هذه حقيقة دراسة اجتماعية من قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للقطاعات الاجتماعية القادمة والقادمة على ظرفه، على يعني ظرف النص، على وقت النص. وأن لا تكون العبادة استفادة بحيث أن المتعبد يفتخر على الآخرين، يقول أنا صليت وصمت ودعوت للحاج وأعطيت وكذا، يفتخر ويتعالى على غيره، وهذه حالة سائدة للأسف الشديد. يعني هذه ثقافات، وهذه الثقافات أسأل الله تعالى أن تندفع إن شاء الله بتمعن المؤمنين إن شاء الله. والصلة تتخذ منًا، بحيث حينما تقدم حالة الصلة، صلة الرحم، صلة القرابة، صلة الأخوة، صلة الجوار، هذه تكون في حالة منية. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حالة المن وحالة الأذى تبطل الصدقة تبطل الثواب. لذلك أن لا تكون الصلاة منا، أن يحترم المؤمن، أن يحترم الإنسان. هناك شخصية اعتبارية للمؤمن أراد أن يحافظ عليها الإسلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى هذه. لذلك فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ بعد أوضح لنا متى يكون ذلك. أنتم وضحتم يا أمير المؤمنين في الأمر الأول أن سيكون كذا وكذا، متى؟ يقول بعد أن تكون هذه القطاعات واضحة، يعني هذه العلامات والدلائل واضحة. متى بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ يعني أوضح لنا بعد ذلك، أوضح. فقال إذا تسلطن النساء وسلطن الإماء وأمر الصبيان. طبعا تسلط النساء يعني هذه الرواية رواية حقيقة، رواية مهمة ومحترمة ومقدسة في واقع نعيشه اليوم. المرأة حينما تسلط لا يعني أنه هدر لشخصية المرأة ولمكانة المرأة ولكرامة المرأة. الأئمة عليهم السلام حافظوا على شخصية المرأة، لذلك نجد أن المرأة لها حضورها في حركة الأئمة عليهم السلام، في حركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حركة الإمام أمير المؤمنين، في حروبه الأربعة التي خاضها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نجد حضور المرأة حضورا فعالا في الواقع. لذلك نجد أن المرأة لها مكانتها، لها قدسيتها في الحال المعصومية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، حضور النساء في واقعة الطف يعني له تاريخ، يعني تاريخ المرأة وحضور المرأة في الطف. الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق كان يتفاخر، يعني يتفاخر بين أصحابه، يقول حينما دخلت امرأة وكانت امرأة من أصحاب الإمام، امرأة كبيرة دخلت، فالتفت الإمام الصادق عليه السلام إلى أحد أصحابه وقال: أتحب أن تسمع كلام أم خالد؟ وأم خالد هذه أم خالد الأحمسية، يعني الإمام يتخذ بكلامها. إذن أعطى الإمام والأئمة عليهم السلام دورا مهما للمرأة، لكن هذا لا يعني أن تكون هذه العبارة وهذه الحالة تسلط المرأة أو تسلط النساء حالة سلبية في الحياة الاجتماعية العامة، إنما يريد أن ينبه الإمام أن لا يكون هناك رأي مقابل الرأي الآخر.
لا،
رأي العام
أو تسلط المسلمين. نعم، إذا سمعت يعني لو أردنا أيضا أن نقف مع تلك الفئات حتى لا يسع فهم الرواية بالنسبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فأردنا أن نعطي انطباعا سواء السيد متى أو ما هي الحالات السلبية التي يمكن أن يكون فيها مثلا رأي المرأة التي أشارت إليها الرواية المباركة الشريفة هو يعني تسلطي أو ما إلى ذلك. هل يعني حتى لا يفهم أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يريد للمرأة أن تتصدق؟ نعم،
بالتأكيد أن كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقصد منه أن تسلط المرأة تسلط، أن لا يكون تسلطا بحيث أن يكون استبدادا لرأيها. هذا لا يلغي دور المرأة، بالعكس. لذلك قدمت هذه المقدمة وقلت أن حضور المرأة في حياة الأئمة، في حركة الأئمة، حضورا فعالا. لكن أردت أن أوضح في من كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تسلط النساء حالة سلبية. إذا تسلط النساء، تسلط النساء على الرجل بالحالة السلبية أو الحالة التي تبعده عن طاعة الله تعالى، حالة تسلط النساء على الأسرة بحيث أنها تجعلها يعني صنيعة لأهوائها مثلا، تسلط النساء على القرار السياسي أيضا. يعني الثقافة العامة، الثقافة الإسلامية هي لا تعطي بعدا كبيرا يعني لوجود المرأة في القرار السياسي مهما، ولكنها تعطي أيضا بحالة المشاركة والشورى. هذا لا بأس به، ولكن نحن حينما نقرأ هذه النصوص نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى حالة التسلط بمعنى التسلط السلبي. وهذا التسلط السلبي تسلط يعني هو حقيقة إنساني، يعني الحالة الإنسانية لا تريد، حتى الحالة الإنسانية لا تريد التسلط أو الهيمنة السلبية من قبل المرأة أو من قبل الرجل كذلك. بمعنى أن تسلط الإنسان بما هو إنسان، هذا مفروض سواء كان المرأة أو الرجل. لكن الإخبار عن الظرف الذي سيأتي نجد أن تسلط المرأة سيكون هو الطابع العام الذي سيسود المجتمع وسيسود الفهم الاجتماعي. لذلك حذر منه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
الأخ طارق علوان كاظم، أتمنى لكم الموفقية. كل فريق برنامج مدعو عبد الله خاصة السيد محمد علي حلو مقدم البرنامج. نحن نعيش في زمن الثورة الصناعية في كل المجالات، الطائرات، الصواريخ، العبر للقارات، ثورة الاتصالات إلى آخره. هل هذه الثورة الصناعية تبقى بعد ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أم ترجع الحياة إلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقت البيت؟
بالتأكيد يعني ذكرنا كثيرا بأن حضارة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سواء كانت حضارة علمية أو صناعية، هي حضارة متطورة، يعني ترقى إلى حضارات لا يمكن تخيلها أصلا، يعني حتى الخيال العلمي لا يمكن أن يصل إلى ما يصل إليه عصر ظهور الإمام عليه السلام وحركته العلمية. لذلك قلنا أن الإمام عليه السلام يظهر العلم كله، لأن العلم الذي يستخدم اليوم هو اثنان حرفان كما في الروايات. الإمام عليه السلام سيزيد 25 حرف، يعني العلم 27 حرفا، والإمام سيأتي ب 25 حرف. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيعطي يعني بعدا آخر من التوسع العلمي والحضارة العلمية. وهذه يعني النظرة بأن الإمام سيرجع الناس إلى زمن الجمال وزمن الخيول، هذه طبعا هي حالة أنا أعتقد أنها حالة مأخوذة من يعني من الوضع أو من العقلية السلفية. العقلية السلفية اليوم هي تعترض على ما هم كيف يعيش العالم اليوم هذا التطور، لأننا في زمن النبي صلى الله عليه وآله لم نجد هناك سيارات، وهذا طبعا بالمناسبة يخرج في التلفزيون يتحدث في الفضائيات التي لم يسمع فيها مجتمع النبي. هو يعترض أنه كيف نتعامل مع السيارة والطائرة والجهاز الحديث وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يتعامل مع هذه، وهو جالس في فضائية وفي حالة متطورة وفي حالة من الترف، ويحاول أن يبحث على أذقان هؤلاء البسطاء هؤلاء الفقراء، لأنه يأكل ويلقز أموالهم ويقول اصبروا فإن النبي لم يكن يعيش كما هذه. طبعا عقلية سلفية، وأنا لا أدري كيف تتغزل يعني تتسرب هذه العقلية السلفية إلى الحضارة المهدوية. الحضارة المهدوية حضارة يعني عارمة حقيقة، حضارة عارمة تأتي بكل ما يحتاجه الإنسان، بكل ما يرغب طموحات الإنسان، طموحات العلمية، طموحات التطور، طموحات الإصلاح، كلها هذه يأتي بها الإمام عليه السلام، ولا يبقى شيء بعد ذلك لا يحتاجه يعني يسأل عنه الإنسان أنه كيف لا يتحقق، بل كل شيء يتحقق. حضارة راقية وحضارة عالية ورشيدة في وقت واحد. أما أن الإمام يرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي، هذا أصلا غير صحيح ولا يمكن قبوله أبدا ولا تساعد عليه الروايات مطلقا.
نعم، شكرا جزيلا. سؤال سيدي الأخ علي من مكة المكرمة، هل المهدي ينتظر المسلمون أو بالعكس الرسول؟
بالتأكيد نعم، ممكن أن نقول أن المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني الانتظار انتظار ذو شقين. نعم. انتظار منا وانتظار من إمامنا،
متبادل.
الانتظار منا نحن كيف نصلح أنفسنا، كيف نصلح حتى نكون مهيئين لاستقبال القائد، لاستقبال المصلح. الإمام عليه السلام ينتظر أصحابه، ينتظر أيضا ينتظر هو، ينتظر هل أن القاعدة اكتملت، هل أن الذهنية وصلت إلى حد المسؤولية، تتحمل هذه المسؤولية، تكاملت، ترقت. بالتأكيد أن الإمام عليه السلام ينتظر، بالتأكيد نعم، إذا اكتملت قواعده، إذا اكتملت الحالة الرشد وحالة النضج للمجتمع الذي يتعامل معه الإمام عليه السلام، نعم بالتأكيد أنه الإمام عليه السلام سيظهر على أساس هذا المجتمع الواعي والمتكامل والنامي نحو السمو إن شاء الله.
طيب، هو انتظار متبادل بين المسلمين والإمام عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد بن ديالة، وردت في بعض الروايات الشريفة يعني عن أن السفياني عندما يتسلط سماحة السيد، هل سيكون هناك فراغ سياسي في المنطقة سماحة السيد حتى يأتي السفياني بكل هذه الحالة وبكل هذا المدد؟ نعم،
الفراغ السياسي لا يمكن يعني قبوله ولا يمكن يعني التعاطي معه. الفراغ السياسي من أين؟ بالتأكيد هناك فراغ عسكري، نعم نعم، فراغ عسكري في منطقة الشام بالتأكيد.
لا.
ولا في منطقة الظهور لا، موجودة حكومات وموجود حالة سياسية تتعامل مع الأحداث. ولذلك السفياني حينما يخرج يتعامل مع معطيات سياسية معينة، يعني لا يخرج حينما نقول أنه فراغ سياسي بمعنى أن السفياني لماذا بعد ذلك هذه الحركة وهذا القتال وكيف يصل إلى العراق، ولا بد أن يصل إلى العراق بسهولة. إذا قلنا أن هناك فراغ سياسي، لا بالعكس، هناك وجودات سياسية، هناك قوانين معينة تحكم دخول السفياني، لا يمكن السفياني أن يدخل بهذه الطريقة العشوائية، وهناك حكومات تدافع عن بلدانها. لذلك نجد أن هناك الصدامات وقتال بين السفياني وبين هذه الحكومات وهذه الوجودات السياسية.
نعم سمعت يعني الأخت العلوية من بغداد، ما هي الكتب المفيدة التي يمكن مطالعتها عن الإمام النبي عجل الله تعالى فرجه؟
في الواقع أنا أنصح يعني دائما أنصح بقراءة كل الكتب التي تتحدث عن حالة الإمام المهدي عليه السلام والثقافة المهدوية، ولكن إذا أرادت الأخوة الكريمة والأخوة المشاهدين أن يقرأوا، أنا أعتقد أوصي بكتاب الغيبة للشيخ الطوسي، لأنه هو منبع المعرفة المهدوية، لأنها روايات صحيحة تقريبا اعتمد عليها، أكثرها صحيحة اعتمد عليها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. أيضا كتاب يعني عصر الظهور للعلامة الشيخ علي الكوراني، كتاب جيد يعني هذا ولا بأس به، ولغته سهلة، يمكن أن يعني يقرأه القارئ يعني بسهولة. أيضا موسوعة السيد الشهيد الصدر، موسوعة المهدوية، موسوعة مهمة حقيقة، ممكن أن يقرأها الطالب للمعرفة المهدوية، قد يعني بعد ذلك تحصل عندهم يعني حصيلة معرفية مهدوية لا بأس بها، ثم بعد ذلك يدخل إلى ما يريد وما يشاء من الكتب الأخرى.
نعم. الأخ عبد العباس من الكوت، ورد في بعض علامات الظهور أنه لا يبقى لملكنا لحكوماتنا سمع السيد، يعني لنقل ما هو شكل الحكومات؟ هل في قراءتكم شكل آخر للحكومات التي تحدثتم عنها، يعني التي تحدثنا عنها سمح السيد، شكل الحكومة في زمن الإمام؟ نعم بعد أن عشنا كل هذه المنظومة من الحكومات سمح السيد بكل ألوانها وأشكالها. نعم
أولا نحن حينما نقول شكل الحكومة، هل هي كرز الحكومة يصل منها هي كرز الحكومة؟ طبعا هي كرز الحكومة تتكون من رئيس ووزراء، هذا في كل البلدان، لكن هل أن النظام نظام ديمقراطي نظام دكتاتوري؟ بالتأكيد نحن يعني لا نجامل الحقيقة ولا يمكن أن نجامل، ونقول أن الحالة الإعلامية حالة ديمقراطية، لكن الحالة الواقعية ما هي؟ هل أن الحالة الواقعية هي حالة ديمقراطية؟ هذا تساؤل. لذلك الروايات قدمت أن هناك حالة جور وعدوان وظلم يستسري في كل بقاع العالم، وهذه هي دواعي ظهور الإمام عليه السلام، يعني طلب ظهور المصلح مما يعانيه الناس من الحالات السياسية الجائرة.
نعم. الأخ علي من البصرة، هناك رواية تقول في أن آخر الزمان يدخل الماء الكوفة، هل المقصود بها بغداد سمعت السيدة من الكوفة بما معنى الكوفة؟
لا لا أبدا، طبعا بغداد غير والكوفة شيء يعني مفهوم آخر. الكوفة هي الكوفة الحالية التي يعني يشار إليها اليوم، أما في عهد النص الكوفة يعني حتى تبدأ من كربلاء وما بعد كربلاء أيضا، يعني هاي المناطق هذه المناطق مركزها الكوفة، ولكن المنطقة المناطق المحاذية للكوفة تمتد إلى مساحات شاسعة، لكن لا نعني أنها تصل إلى بغداد. بالتأكيد أن كربلاء أيضا الكوفة يعني كانت هي من ضمن الكوفة، ما قبل الواسط هي الكوفة أيضا، هذه المناطق كلها هي مناطق الكوفة، لكن المقصود منه هي الكوفة التي تشير إليها الروايات، لأن الماء يدخل وأن هناك حالات من الفيضان التي يعني تشهدها الكوفة.
نعم. الأخ فاطمة في الأشرف، بالنسبة إلى أن هناك روايات تقول بأن الإمام تقتله امرأة صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم قلنا أن هناك روايات صحيح، روايات أن الإمام عليه السلام تقتله امرأة، لكن هذا لا يعني تخفيف إنسان يعني وتوهين من مقام المرأة، بالعكس، لكن تريد أن تخبر عن حالة باعتبار أن الإمام عليه السلام يعني لابد أن يكون بحالة اغتيال، وحالة الاغتيال قد تنفذها امرأة أو ينفذها شخص قد يكون مثلا بعيد عن الأنظار، المرأة دائما تكون بعيدة عن الأنظار، فممكن أن تنفذ وتنفذ هذه عملية الاغتيال وتقتل الإمام عليه السلام، هذا لكن لا يشير إلى توهين من كرامة المرأة ومن مقامها.
نعم سمعت السيدة الأخت زينب من كربلاء المقدسة بعدما دخلت يعني قضية أن المرأة كانت لها حضور واسع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبدو أنها يعني أرادت أو فهمت من أننا أو من أن رواية الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ربما تسيء إلى مرأة خالص.
نعم، أعتقد كلام الأخت الكريمة هي مؤيد إلى كلامي.
نعم.
المتمعن بكلامي سيجد أن لا خلاف بين هذا الكلام وبينما بين مداخلة الأخت. طبعا نحن نقول التسلط شيء والشورى شيء.
نعم.
أخذ الرأي شيء والتسلط شيء. المحظور هو التسلط.
نعم.
وليس المحظور أن تؤخذ رأي المرأة، بل بالعكس هناك روايات تشجع على أن تكون للمرأة كرامتها ورأيها وشأنها ومقامها، لكن الروايات التي تشير إلى يعني تحذر من تسلط المرأة على القرار.
لا.
سواء كان القرار الفردي، القرار العائلي، أو القرار السياسي، أو القرار المجتمعي، أن لا يكون هناك تسلط، ويحذر الإمام من هذه الحالة. لكن لا يحذر الإمام من أن تكون للمرأة مشاركة، من أن يكون للمرأة شأن، من أن يكون للمرأة رأي، من أن يكون للمرأة حضور. هذا كله لا ينفي، بل بالعكس الأئمة عليهم السلام ساعدوا وشجعوا على أن يكون للمرأة، كما قلنا أن في حروب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كانت المرأة حاضرة في حروبه، كانت المرأة عليه في زمن الإمام عليه السلام كانت تحمل رسالة الإمام وتقدمها إلى معاوية بن أبي سفيان وتتحدى معاوية برسالة الإمام. ولماذا يعني هذه حالة يعني حالة الخوف حينما نريد أن نشرح حالة سلبية يحذر منها الإمام أن لا تقع، أن لا تقع، وإذا وقعت فهي من الأمور المهمة التي سيشير إليها الإمام عليه السلام بأنه آخر الزمان الذي يسبق ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نحن اليوم نكون يعني صريحين أن مسألة التسلط، تسلط المرأة على المجتمع أو على أكثر الحالات الاجتماعية هي حالة موجودة، يعني فهم موجود، فهم سائد. هذا الفهم السائد نرجو أن لا يعني يعمم دائما، ولكن نقول أنه يحذر من وجود، وكما أن الإمام عليه السلام يحذر من وجود مثل هذه التسلطات التي قد تعكس حالة سلبية في الواقع الاجتماعي.
نعم يا أستاذ، يمكن أيضا أن تكون قراءة أخرى لرواية الإمام عليه الصلاة والسلام أنه يحذر من أن تستغل المرأة اسمع السيد في إقحامها، في إقحامها بشؤون ربما قد تسيء إلى مكانة المرأة، وبالتالي أخذ الانطباع السيء عن المرأة سماحة السيدة. يعني أنا يمكن أيضا أن يقرأ هذا من كلام
يعني
أو من رواية الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يدفع المرأة عن سماحة السيد إلى ربما يعني لنقل مناصب، لنقل مكانات.
نعم نعم، نحن لا نريد أن نجر إلى يعني حديث آخر، ولكن أيضا نحذر أن القرار السياسي ألا يكون يعني حضوره لدى المرأة. الحضور يعني القرار السياسي قرار يؤخذ من كل القطاعات ومنها المرأة. لذلك نجد أننا في مجتمعنا الحالي، في حاضرنا الآن، نجد أن للمرأة حالة، لا أقول حالة الشورى ولا أقول حالة المشاركة، إنما حالة التسلط في أحيان في بعض الأحيان الاستبداد. وأعتقد أن الحالة البرلمانية التي عاشها العراق في فترة، في هذه الفترة نجد أن هناك للأسف الشديد يعني خروج المرأة من واقعها أو من مسؤوليتها. أحيانا قد ترتكب أخطاء، تصريحات معينة، وجهات نظر معينة قد تشوش الرؤية العامة. طبعا هذه يعني للأسف الشديد كما تفضلتم أن المرأة تقحم من حيث لا تشعر في بعض القرارات السياسية أو في بعض المصالح السياسية. لذلك هذا أيضا حالة تسلط حذر منها الإمام عليه السلام، ونحن نقول أنها أيضا هذه حالة كبيرة، نحن لا نشجع ولا نساعد عليها، لكن نشجع على أن يكون للمرأة حضور والمرأة مشاركة. هذا لا يعني لا يتعارض مع ما يذكره الإمام عليه السلام من تسلط المرأة. تسلط المرأة شيء ومشاركتها والصورة والأثر بالرأي للمرأة شيء آخر.
أحسنت سيد الأخ عبد علي من بلد، ألا يمكن لرجال الدين كما تفرض سؤالها يتصدوا للمفسدين يأمر بالمعروف أو علمهم خلال الأمر بالمعروف أن يعلموا كسمع السيد؟
وهل أن رجال الدين لم يتصدوا؟ يعني هذا السؤال نطرحه على الأخ أيضا، هل أن رجال الدين رأهم لم يتصدوا؟ الخطباء تصدوا على منابرهم، رجال الدين في الحوزات العلمية تصدوا على في مواقعهم، بينوا حالات والحالة الأمر بالمعروف، شجعوا عليها، حالات المنكر أيضا حذروا منها، وهذه حالة يعني حالة متعارفة عند رجال الدين في كل تاريخهم. أما أن يخرج الرجل الدين في الشارع ويأخذ مثلا بندقيته أو سيفه ويقاتل، هذا غير معهود أبدا، لا في زمن أئمتنا عليه السلام ولا في تاريخنا المرجعي. المرجعية توجه والمرجعية تشير والمرجعية تنصح، أكثر من هذا لا أعتقد أن لرجل الدين حضور بهذه الحالة المكثفة التي أرادها الأخ العزيز.
نعم. الأخ محمد من البصرة يعني سمع سيدي يقول أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه يقول ثم رددنا الكرة عليكم مرة أخرى سمع سيدي، وأردنا أن نقف عند خطبات الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنها جميعها انفتحت على الاستشراء على المستقبل سمع السيد، فهذه ربما ستكون واحدة أو كانت واحدة من هذه الرؤى أو هذه الصور التي استشرف فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن يعني سمع السيد يريد أن يقول كيف ستكون الكرة أو يعني صورة الكرة أو شكل الكرة؟ لا
طبعا الكرة إذا كان منها المقصود بالرجعة، وكما في تعبيرات الأئمة عليهم السلام وفي بعض الروايات أن الكرة يعني بمعنى الرجعة، والرجعة للأئمة عليهم السلام هذا أمر منطقي يعني وأمر إنساني واقعا، يعني ظهور الأئمة بعد ذلك وظهور من محض الدين الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، هذه حالة إنسانية يعني يطالب بها كل الأخوة حسب الصاحية، أن لا بد أن يكون الظالم من جهة وصاحب الحق من جهة أخرى. حضور الأئمة عليهم السلام بمعنى أن الإمام لا بد أن ينشر رسالته بعدما حجبت بسبب الظالمين، ولا بد أن يقتصم الظالمين من قتلته ومن قتلة المؤمنين. طبعا الكرة هكذا صورها أو صورتها الروايات وصورها أئمة أهل البيت
عليهم السلام. سمع السيد الأخ أبو باقر من بغداد أيضا يعني أن السيد في إحدى الحلقات ذكر أن مؤتمر جنيف 2 لا يعقد وقد عقد مؤتمر جنيف، ما هو تعليق سمع السيد؟
يعني أنا بودي أن يكون للأخوة المشاهدين حافظة تعيننا، لا بد أن تكون لابد أن تكون للأخوة المشاهدين حافظة تعيننا على استذكار أكثر الحلقات. أنا ذكرت أن المؤتمر جنيف أن يعقد أو لا يعقد، سواء عقد أو لم يعقد لم يحصل عليه هؤلاء على نسيجه، وأنا لا أدري لماذا يعني نسي الأخ العزيز أني قلت أنه لا يمكن أن يكون أو يتمخض عن نتائج معينة، قلت أن مؤتمر جنيف لا يتمخض عن نتائج معينة وسيكون مؤتمر جنيف فاشلا، وتنبأت بذلك قبل أشهر، لكن الأخ العزيز يعني
بإذا يعقد أو لا يعقد،
قلت أنه يعقد أو لا يعقد.
نعم.
سواء كان يعقد أو لا يعقد لا يتمخض بنتيجة ما.
نعم.
وسيكون فاشلا، إذا عقد سيكون فاشلا. هذا كلامي، وأنا أتمنى أن يراجع يعني موقع القناة يعني
ولم يقل الكلام في أن يعقد أو لا يعقد سماحة
أنا ما قلت أن كلامي الحصول على النتائج أو لا أو عدم الحصول، قلت أن النتائج لا يمكن أن تكون محققة لكلا الطرفين يعني لكلا الجانبين، وأعتقد هذا واضح حينما بعد أن عقد هذا المؤتمر.
نعم سماحة السيد، يعني لا تعد الفتنة كما في سؤاله الآخر، لا تعدوا الفتنة فتنة إلا فتنة في الشام، ما المقصود بهذه الفتنة؟
طبعا فتنة في الشام تنبأت عنها الروايات وأشارت إليها أنه لا فتنة إلا فتنة في الشام.
نعم.
يعني لا فتنة أكبر ولا فتنة أشد وأكثر من فتنة الشام، باعتبار أن فتنة الشام لها تداعياتها الأخرى بحيث أن المنطقة ستتأثر بهذه الفتنة، وهذه الفتنة حذرت منها الروايات. نعم هناك فتن، يعني هناك فتن، لكن هذه لعل الفتن هي وليدة فتنة الشام. ولذلك نجد أن فتنة الشام اهتمت بها الروايات كثيرا ونوه عنها أئمة أهل البيت.
نعم الأخ أبو عمار من الموصل، هل يبقى الإرهاب في العراق إلى الظهور؟
أولا الإرهاب يعني إن شاء الله تعالى حقيقة هو في أنفاسه الأخيرة. لا يمكن أن يفعل الإرهاب، وقلنا أن هناك روايات تشير إلى أن هناك جيب، يعني فرق بين أن يكون الإرهاب منتشرا في العراق وبين أن يكون هناك جيب في منطقة عينتها وشخصتها الروايات، تريد أن تطمئن يعني أتباع أهل البيت عليه السلام أن في دسترة الملك قرب زيادة في الواقع أنها يقرب زيادة منطقة يتحصن فيها هؤلاء الإرهابيون، وهي وجهد صغير لا يؤثر على حركة الظهور وسيسحقه الإمام إن شاء الله تعالى، بمعنى أن الإرهاب سينتهي إن شاء الله تعالى.
نعم أيضا وردنا صباح السيد في عن طريق الإيميل البريد الإلكتروني من الأقضاه في كنون الكاظم أو وما إلى ذلك، هل يمكن أن يحصل البداء في موضوع الشيء سباني وفي موضوع بقائي ثلث من العالم؟ وشكرا كما أفضل السؤالين عن صلاة.
طبعا البداء في جزئيات ممكن، قلنا أنه في الحتميات، في أصل الحتميات ممكن أن يحصل البداء كذلك، لكن معنى حصول البداء في الحتميات لا يعني أنه أن هذه الحتميات ستنتهي أو تتغير تبعا للبداء، إنما سيكون هناك تغير في الجزئيات. وضربنا مثال على أن مثلا السفياني يقتل 10 آلاف مثلا في بعض الروايات، ممكن أن لا يقتل شيئا، أن الله تعالى يغير في يعني في علمه في مصلحته، حينما يجد أن هناك مصالح معينة الله سبحانه وتعالى سيغير نتيجة دعاء المؤمنين، نتيجة إصلاح نفوسهم، الله سبحانه وتعالى يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. حالة التغير في الجزئيات بالتأكيد هي حالة يعني معروفة لدى كثير من يعني ممن يتابع مسألة البداء. نعم في الجزئيات ممكن أن يكون هناك تغير، سواء كان في الشيء الصباني أو سواء كان في القتل الذريع أو سواء كان في قتل ثلثي العالم أو ثلثي العالم، طبعا ثلثي العالم وثلث يبقى. والإمام عليه السلام يقول ألا
ترضى يا
عراق أن يكون أن تكون عراقي أن تكون أنت نعم العراقي يعني في مأمن، لذلك نقول أن العراق في مأمن إن شاء الله تعالى، ألا ترضى أن تكون أنت في من الثلث الباقي. طبعا هذه يعني بشارات تعطي أحيانا بشارات إلى الحالة التي يعيشها تعيشها منطقة الظهور خصوصا العراق. العراق سيتعافى إن شاء الله تعالى وإن يمتحن. الامتحان شيء والمعافاة شيء آخر، يعني الإنسان دائما تجده مثلا معافى من كل الحالات لكنه يمتحن في حالة معينة، هذا لا يعني أن هناك حالة البلاء ستعم. نعم المجتمع العراقي بإذن الله تعالى والعراق سيتعافى، لكنه لا يعني أن هناك حالة الابتلاء أن تنتهي، لا بالعكس قد تتصاعد حالة الابتلاء، ولذلك تشير الروايات أن المؤمن دائما
مبتلى
دائما التوازن بين إيمانه وبين بلائه. إن شاء الله تعالى يدفع عن أهلنا في العراق عن جميع المسلمين والمؤمنين إن شاء الله في العالم كل بلاء وكل شدة إن شاء الله.
طبعا أمين. سمع سيد الأخ أيضا لدينا اتصال من حلقات سابقة الأخ عبد الأمين وكلمة المقدس، هل هناك إذا جف بحر النجف يعني ومر على جفافه 100 سنة فترقبوا الظهور كما في بعض الروايات؟ مع السيد ما هو تعليقكم على هذا؟
نعم هي طبعا ذكرت بعض الروايات أنه إذا جف نهر النجف أو بحر النجف، طبعا هذا الجفاف لا يعني أن يكون تقريبا مزامن لحركة الظهور. نعم هي من الحالات أو من العلامات البعيدة، ممكن أن تكون من العلامات البعيدة كما السقوط مثلا انتهى حكم بني العباس.
نعم
انتهى حكم بني العباس قبل 300 سنة وأكثر من ذلك، انتهى وهذه جعلت من العلامات.
نعم.
لذلك نجد أنه مثلا جفاف بحر النجف أو انتهاء بحر النجف هذا طبعا هي من العلامات، لكنها من العلامات البعيدة التي يمكن إن شاء الله تعالى إن شاء الله أن تشير إلى ظهور الإمام عليه السلام، لكن على المدى البعيد.
على المدى البعيد وليس كما في فرض سؤاله أن تكون المدة محددة سمع السيد
العربي. لا، 100 سنة 100 عام أو 200 أو لا، لا أبدا. نعم
نعم سمع السيد، يعني أيضا لو أردنا سمع السيد أن نقف على ملخص يعني حتى ننهي ربما في هذه الدقيقة الأخيرة سمع السيد على ما ابتدأ.
نعم قلت أن لابد هناك من دواعي، هذه الدواعي هي ظهور الإمام مرتبط بها.
نعم.
هذه الدواعي من الظلم، من الجور، من التعسف، من العدوان، والحالة السياسية هي الحالة الحاضرة لإيجاد مثل هذه الظروف.
نعم.
الجور والعدوان. لذلك نجد أن تشكيل الحكومات أكثرها سيؤدي بالتالي إلى وجود حالة من الظلم والجور والعدوان التي تستدعي ظهور الإمام عليه السلام ليملأها ما يحدثها، وهو قصة معدلة. بمعنى أنه لو لم يكن هناك جور وعدل، جور وظلم، ما معنى ظهور الإمام بعد ذلك؟ لماذا؟ يعني فقدان الموضوع أبدا أصلا. ظهور الإمام عليه السلام لابد يعني يستدعي لوجود ظلم وعدوان، وإذا كان الظلم والعدوان غير موجود الإمام عليه السلام لا يمكن، يعني لا يطلب، لا يكون ضرورة ملحة كما هو الحال في وجود ظرف استثنائي من الظلم والعدوان. تنتشر حالة الظلم والعدوان في كل قطاعات العالم، في كل بقاع العالم بسبب الحالة السياسية، التفكيرة السياسية. هذه التفكيرة السياسية غير مختصة بدولة دون أخرى، بل هي تشمل العالم كله. سيخرج من هذه الحالة السياسية حالة ظلم وجور وعدوان، يأتي الإمام عليه السلام ليصلح هذا النظام السياسي بنظام سياسي آخر، بتركيبة سياسية أخرى، لا هي بشعارات ديمقراطية ولا هي بحالة دكتاتورية استبدادية، إنما هي حالة إصلاحية حقيقية بحيث أن ترفع الإنسان بما هو إنسان وتجعله إنسانا يعيش شأنه وكرامته وسيادته بوجود الإمام عليه السلام وبالدفاع الإمام عليه السلام عنه وعن غيره من المستضعفين.
وبالتالي سمع السيد إذن هو الشكل الأخير الذي يتمناه كل الأخوة أو كل. نعم شكرا جزيلا لكم سمع السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة.
شكرا لكم.
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين هذا الشكر واصل إليكم إلى لقاء آخر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.